أهلا بكم أعزائي المستمعين وإليكم تفاصيل النشرة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن طهران تنظر بتفاؤل حذر حيال المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن، مشددا على أن هذا الحذر يأتي نتيجة للرسائل والسلوكيات المتناقضة التي تصدر عن الولايات المتحدة. وفي تصريحات أدلى بها عقب لقائه نظيره الصيني وانغ يي في بكين، أوضح عراقشي أن المباحثات الثنائية شهدت تقدما نسبيا وتم التوصل لتفاهم جيد مقارنة بالجولات السابقة، ما يفتح الباب لاستمرارها في المرحلة المقبلة. هذا وناقش الوزيران الإيراني والصيني جميع القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الدولية، وخاصة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. أكد قائد مقر خاتم الأنبياء المشترك للدفاع الجوي العميد علي رضا صباحي فرد أن إيران تمكنت من صناعة منظومة دفاع جوي محليا وتحررت من التبعية العسكرية للأجانب. وقال العميد صباحي فرد أن وحدة القوات المسلحة الإيرانية تمثل شوكة في عيون الأعداء وحالت دون تحقيق أهداف المستكبرين وعززت من قوة ومكانة إيران على الساحة الدولية. وأشار إلى أن الفضل بالاكتفاء الذاتي في صناعة منظومة الدفاع الجوي يعود إلى توجيهات قائد الثورة الإسلامية ودماء الشهداء وجهود الكوادر الإيرانية المخلصة. واجه وزير الأمن القومي الصهيوني إتمار بن كفير رفضا أثناء زيارته للولايات المتحدة، حيث تظاهر المئات من مناصري فلسطين في جامعة ييل احتجاجا على دعوته لإلقاء محاضرة، كما رفضت الكنس اليهودية في أمريكا استضافة بن كفير. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
في زيارة لا يعرف هدفها السياسي، يزور إتمار بن كفير وزير الأمن القومي للكيان الإسرائيلي الولايات المتحدة بعد مقاطعته من قبل إدارة الرئيس السابق جو بايدن بسبب مواقفه الداعية للحرب وتجويع الفلسطينيين وتهجيرهم وإقامة المستوطنات في قطاع غزة بعد احتلاله، حيث انطلقت تظاهرات في جامعة ييل الأمريكية احتجاجا على زيارة بن كفير وإلقائه كلمة أمام جمعية شاب، وهي جمعية يهودية لطلاب الجامعة. وتجمع مئة المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في الجامعة ونصبوا خياما في ساحة بنيكي مرددين شعارات تدعم فلسطين، منها فلسطين ستتحرر. احتجاجات حاول مكتب بن كفير شيطنتها بالادعاء أن المتظاهرين حاولوا مهاجمة الوزير لدى مغادرته الجامعة، كما نقل الإعلام العبري. وإلى جانب الاحتجاج الطلابي، رفضت الكنس اليهودية في مدينة نيويورك استضافة لقاء مع بن كفير خلال زيارة، من بينها كنيس سفرا وكنيس بارك إيست، وهما الأكثر أهمية في نيويورك ويستضيفان المسؤولين دائما، حيث طلب الوزير إقامة فعالية له في إحدى قاعات الكنيسة، الأمر الذي قوبل بالرفض. ونقل الإعلام عن مصادر في الجالية اليهودية المؤيدة للكيان الإسرائيلي أن بن كفير يواجه صعوبة في إيجاد كنيسا يوافق على استقباله في الزيارة التي تستمر 8 أيام وتشمل نيويورك وميامي وواشنطن، وافقت الخارجية على تمويلها. كما تصاعدت أصوات من داخل المجتمع اليهودي ذاته ترفض سياسات التضييق على الجامعات باعتبار أنها تهدد حرية التعبير واستقلالية المؤسسات الأكاديمية.
يواصل جيش الاحتلال مجازره في غزة، حيث استشهد 30 فلسطينيا بينهم أطفال وسيدات في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في القطاع منذ فجر اليوم. وارتقى 6 شهداء بينهم امرأة وأربعة أطفال فجر اليوم في قصف إسرائيلي على منزل في حي الشيخ رضوان شمالية مدينة غزة، كما استشهد 3 أشخاص بينهم طفلة جراء قصف جوي استهدف منزلا في مخيم خان يونس جنوب القطاع. وفي مجزرة جديدة أفادت مصادر باستشهاد أكثر من 10 فلسطينيين بينهم أطفال جراء قصف إسرائيلي نقطة تابعة للشرطة داخل سوق بلدة جباليا الشعبي شمالية قطاع غزة. قال مدير الإغاثة الطبية في غزة الدكتور عائد ياغي أن كيان الاحتلال يتعمد إيقاع إصابات كثيرة في المدنيين، مشيرا إلى أن المراكز الطبية في القطاع تعمل تحت ظروف صعبة للغاية. وأضاف ياغي أن الإغاثة استنفذت كل المستلزمات الطبية في المخازن، مؤكدا الحاجة إلى أدوية ومحاليل لعلاج المرضى والجرحى. وفي السياق قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى دكتور خليل الدقران أن الوضع الصحي في القطاع خطير جدا، مضيفا أن الاحتلال يستهدف المستشفيات ويدمر تجهيزاتها بشكل ممنهج، وأن أغلب المختبرات الطبية خرجت عن الخدمة. قالت سرايا القدس أن مقاتليها بمخيم بلاطة في نابلس بالضفة الغربية استهدفوا بالرصاص قوة مشاة صهيونية، وأنهم يواصلون التصدي لها على محاور عدة. وفي طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد إطلاق النار عليه ومصادرة مركبته عند دوار جنوبي المدينة، فيما اقتحم أكثر من 90 مستوطنا المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية اليوم. وفي تطور آخر هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال أهالي بلدة سنجل شمالية رام الله وأحرقوا 5 منازل إضافة إلى مركبات وأراض زراعية، كما أصيب 5 فلسطينيين برصاص المستوطنين في قرية بردلة بالأغوار الشمالية. شن الطيران الأمريكي فجر اليوم أكثر من 20 غارة على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي صعدة والحديدة. وحسب مصادر إعلامية محلية استهدفت الغارات مناطق سكنية وأخرى جبلية، ما أدى إلى إصابة مواطنين وتضرر عدد من المنازل. واستهدفت المقاتلات الأمريكية ب3 غارات جبل نقم شرقية صنعاء، كما تضررت عدة منازل إثر قصف أمريكي على حارة بئر زيد الشمالية بالجراف الشرقي شمال صنعاء. وفي شمالي اليمن شن الطيران الأمريكي 6 غارات على منطقة سهلين بمديرية آل سالم في محافظة صعدة. أعلنت الحكومة الإسبانية عن فسخ عقد لشراء ذخيرة من شركة صهيونية بشكل أحادي، وأشارت إلى أنها لن تمنح تراخيص استيراد الذخيرة الإسرائيلية، مؤكدة التزامها بالقضية الفلسطينية. كما شددت على أنها لم تشتري أو تبع أي أسلحة لشركات إسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023، قائلة إنها لن تفعل ذلك مستقبلا. وفي السياق ذاته أكدت الحكومة الإسبانية أن جميع صفقات الأسلحة الموقعة مع شركات إسرائيلية قبل 7 أكتوبر لن تنفذ، في تأكيد على موقفها الرافض لأي تعاون عسكري مع إسرائيل. كان هذا النبوء الأخير في النشرة أعزائي المستمعين، شاكر لكم طيب المتابعة، والمزيد من الأخبار زور الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. كان معكم خالد العبد الله وفي أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 4:13 تأتيكم حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي تستمعون له عند 4:43. في تمام 5 قسم الأخبار يقدم لحضرتكم نشرة إخبارية مفصلة. عند 5:10 تستمعون لبرنامج ظل الشيطان. لباب الحكمة في كلمات الإمام الصادق عليه السلام، برنامج تستمعون له في الساعة 5:25 عند 5:37 منتدى الأمثال. السادسة تماما ونشر إخبارية مفصلة أخرى. بعد الأخبار يأتيكم برنامج كلامكم نور. نستمع لقصص من الحياة عند 6:21 في الساعة 6:33 دواوين الولاء. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 6:43 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 6:59 أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها عند 7:04. إعادة للمنتدى الإذاعي في الساعة 7:13. شكرا لكم مستمعين الكرام، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حديقة الأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء.
السلام عليكم أحبابنا أصدقائنا أعزائنا في كل مكان.
أهلا ومرحبا بكم
في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج حديقة الأطفال الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا لا تنسوا أن برنامجكم حديقة الأطفال فيه فقرات منوعة، منها قصتنا لهذا اليوم وأيضا
فقرة هل تعلم،
وهناك فقرة مشاركات الأصدقاء،
وهناك حكايات منوعة.
إذن كونوا معنا واصحبونا حتى نهاية اللقاء.
كونوا معنا يا أصدقاء. أحبة، قبل كل شيء نتمنى أن تكونوا بألف خير، واليوم فلنرفع الأيدي بالدعاء سوية ونعزي صاحب العصر والزمان بشهادة جده الإمام الصادق عليه السلام، واجعلوا قلوبكم متوجهة إلى البقيع لنسلم عليه ونقول له إننا جميعا سنكون مثالا صحيحا له بعلمه وأخلاقه إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله يا أحبائي. أحبائنا وأصدقائنا، أولى الفقرات ستكون فقرة قصة اليوم، وسنتحدث اليوم عن قصتنا لهذه الحلقة عن شهادة الإمام جعفر الصادق عليه السلام،
والتي تصادف اليوم 25 من شهر شوال، وكان يوم وفاته عام 148 للهجرة في المدينة المنورة.
هو الإمام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. وقد لقب الإمام بعدة ألقاب هي
الصادق،
الصابر،
الطاهر،
الفاضل،
الكامل،
الكافل،
المنجي،
وأشهرها
الصادق.
أعزائي، ما رأيكم أن نستمع الآن إلى قصتنا لهذا اليوم؟ ما رأيك يا حنان؟
نعم يا جنان، وتروي لنا الخالة هدى هذه القصة. نستمع معا إلى القصة
إن شاء الله. إذن هيا بنا يا أصدقاء إلى الخالة هدى.
السلام عليكم يا أحباء الحلوين، أهلا ومرحبا بكم مع قصة اليوم. أحبائي، دخل كاظم غرفته في يوم ما لكي يرتدي ملابسه ويخرج، فوجد أشياءه في الغرفة، جزء منها مبعثرة وجزء منها قد استخدمت ولم ترجع إلى مكانها. فعرف مباشرة أن أخاه موسى قد دخل غرفته واستخدم أشياءه ولم يعدها إلى مكانها. صاح كاظم على أخاها موسى وقال له:
موسى، يا موسى.
نعم نعم يا أخي كاظم، نعم.
لماذا عندما تستخدم أشيائي لا تعيدها إلى مكانها؟
ومن قال لك إنني استخدمت أشياءك؟
ها؟
ومن قال لك إنني دخلت غرفتك؟ ها؟
يا موسى، لا تحاول أن تكون كاذبا، فأنت من دخل غرفتي وأنت من استخدم أشيائي.
لا، أنا لم أفعل أي شيء يا كاظم.
حسنا، سوف أشتكيك لأبي، سوف ترى.
اذهب اذهب واشتكي مثل ما يحلو.
نعم
لك.
نعم، سوف ترى.
ما بكما، ما بكما يا أولاد؟
السلام عليكم يا أمي.
وعليك السلام يا ولدي.
يا أمي، انظري، في كل مرة يدخل موسى غرفتي ويبحثر أشيائي ولا يعيد إلى مكانها.
موسى؟
نعم موسى.
يا ولدي،
أنا يا أمي كاظم يكذب، أنا لم أدخل غرفته ولم أبعثر أشياء.
اسمع يا موسى، لو كنت فعلا دخلت غرفة أخيك فقل الحقيقة ولا تكذب.
نعم لا تكذب،
وإلا فسوف أقول كل شيء لأبيك حين يعود من عمله، مفهوم؟
أنا لم أدخل غرفة أخي يا ماما.
حسنا يا موسى، سوف أشتكيك لأبي، سوف ترى.
افعل ما تشاء يا كاظم،
سوف أشتكيك لأبي، سوف ترى.
يا أولادي، يا أولادي، كيف أرجوكم؟ كيف؟
ما هذه الضجة؟
قد دخل أبو كاظم. كيف يا أولادي؟
ما هذه الضجة؟
السلام عليكم يا أبا كاظم.
وعليك السلام.
السلام عليكم يا أبي.
وعليكم السلام.
أبي.
نعم يا كاظم يا ولدي.
أبي،
هل تتناول الطعام يا أبا كاظم؟
لا، ليس الآن، ممكن بعد ساعة.
مثل ما تحب.
شكرا يا أم كاظم.
لا تسمع.
لحظة من فضلك يا أم كاظم.
نعم تفضل.
هل كنت تريد أن تقول شيئا يا كاظم؟
نعم يا أبي.
هيا قل يا ولدي، هيا قل ماذا لديك.
إنه يمزح، أترك أباك يا كاظم لكي يرتاح قليلا.
أبي،
لا بأس يا أم كاظم، دعي كاظم يقل ما عنده.
ولكنك متعب ومرهق بسبب العمل وتريد أن ترتاح قليلا.
لا بأس، لا بأس.
أبي.
نعم. هيا قل يا كاظم، هيا قل ماذا حصل؟
يا أبي، نعم. لما دخلت غرفتي وجدت أشيائي مبعثرة ولعبي قد استخدمت، عجبا. ولم يعدها موسى إلى مكانها، ولما سألته رفض أن يعترف.
عجبا. لن تصدقه يا أبي، لن تصدقه.
لحظة.
أنا لم أدخل غرفتك يا كاظم،
ولكني متأكد أنك دخلت الغرفة يا موسى.
ماذا؟
نعم، أنا أعرف أنك قد استخدمت أشياء أخيك يا كاظم.
ولكن يا أبي أنا...
لا تحاول أن تكذب يا موسى، لا تحاول أن تكذب.
ماذا؟
نعم،
وكيف عرفت؟ من قال لك يا أبا كاظم؟
يا موسى، يا موسى،
ماذا؟
يجب أن تتعلم الصدق دائما، ولا تحاول أن تتعلم الكذب أبدا.
نعم.
تأكد يا ولدي أن حبل الكذب قصير.
نعم.
اعترف بأنك دخلت الغرفة واستخدمت أشياء أخيك كاظم، وأنا سوف أسامحك هذه المرة يا ولدي.
نعم. ماذا؟ يا أبي نعم أنا أعترف.
إذن في هذه الحالة يجب أن تعتذر لأخيك كاظم وتعده أنك لن تكرر هذا يا ولدي.
يا أخي أنا أعتذر منك، أعتذر.
يا أخي يا موسى، لقد بعثرت أشيائي وجعلت غرفتي بشكل فوضى.
نعم أنا أعتذر منك يا كاظم، وأعدك أنني لن أكرر ذلك بعد الآن.
اسمع يا كاظم، وأنت يا موسى.
نعم يا أبي.
بعد تناول العشاء سوف أخذكما معي إلى المسجد.
نعم يا
فكرة بابا، فكرة رائعة لكي أرتاح أنا قليلا.
حسنا يا أم كاظم.
ولماذا اليوم بالذات يا أبي؟
أحبائي، اليوم يا أولادي يصادف ذكرى شهادة الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
عليه أفضل الصلاة والسلام.
عليه السلام.
وقبل أن نذهب سوف أروي لكما شيئا عن الإمام الصادق عليه السلام.
نحن ننتظر يا بابا، قل لنا.
اسمعوا جيدا، لقد لقب الإمام الصادق عليه السلام بألقاب عديدة يا أولادي، كان أهمها لقب الصادق.
نعم.
هل تعرفون لماذا يا أولادي؟
لماذا يا أبي؟
اسمعوا جيدا إذن، لأنه اشتهر كثيرا بقول الصدق، لم يكن يحب الكذب أبدا، ولذلك سمي بالصادق.
عليه أفضل الصلاة والسلام.
دمنا يا أولادي نحن مسلمين ومن أتباع أهل البيت عليهم السلام يا أولادي.
نعم.
إذن علينا أن نقتدي بأخلاق أئمتنا وأن نتصرف مثل ما كانوا يتصرفون مع الناس.
نعم هذا صحيح يا أبا.
ولذلك
اسمع يا موسى جيد.
ولذلك فإن الكذب يجب أن لا يكون بينكما موجودا، فالكذب لا يرضى عنه الله ولا يرضى عنه أئمتنا الأطهار.
هل سمعت يا موسى؟
أنا أعتذر يا أبي، أنا أعتذر.
حسنا.
يعني أنك سوف لم تقوم باستخدام أشيائي في المرة القادمة؟
لا يا كاظم لا.
أحسنت يا ولدي يا
موسى. ولن تقوم ببعثرتها؟
لا يا أخي لا.
أحسنت. والآن يا أولاد هيا بنا نتناول الطعام، هيا يا أولادي.
هيا.
لأني بعد ذلك سوف أخذكما معي إلى المسجد لكي نصلي، ومن ثم نستمع إلى خطبة إمام المسجد والتي سيتحدث فيها عن شهادة الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
هيا حسنا يا أولادي.
وهكذا يا أحباء الحلوين اعتذر موسى من أخيه كاظم ووعده ألا يدخل غرفته مرة أخرى ولا يبعثر أشياءه، وأهم من كل هذا أنه سوف لن يكذب أبدا أبدا. نرجو أن تكون قصة اليوم يا أحبائي قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
أحبائنا وأصدقائنا، لقد كان الإمام الصادق عليه السلام ذا فضل وشأن كبير يقر له العدو والصديق.
التف حوله كافة العلماء والفقهاء والقراء، كلهم كانوا يجلسون تحت منبر درسه وينهلون من رحيق أنفاسه علما وأدبا وحكمة.
فكان عليه السلام أعلم الأمة في زمانه بلا منافس، وقد قال عليه السلام: فكرة ساعة خير من عبادة ألف سنة.
فما رأيكم أن نكون من اليوم فصاعدا مثالا حقيقيا للإمام الصادق عليه السلام، وننقل ما نحفظه عنه ونخبر الناس بالقصص والمعلومات التي نعرفها عنه وعن جميع الأئمة عليهم السلام.
أحسنتم يا أحبائي، وبارك الله بكم يا أعزاء.
للمصطفى يا جعفر جئناك، جئنا نعزي حيدر. إنن احفظ احفظ للمصطفى يا جعفر جئناك، جئنا نعزي حيدر. إنها هنا يجري دم أنا شمي، إنها للمصطفى يا جعفر. سمعا ننعاد للمصطفى يا
جعفر. ما تجاوب شي في تصويره
جينا
احكي
ننعاد ننعاد للمصطفى يا جعفر. جيناك جينا نعزي إنها هن يجري دم صوتك إنها
الله يساعدك الله يساعدك
للمصطفى يا جعفر. إلى الزهراء مسعانا لننعى جعفر الصادم إمام لسان المصطفى الناطق، لسان المصطفى الناطق.
أحبائنا، لقد عرف الإمام الصادق عليه السلام الكبير والصغير، وهو المرجع لجميع المدارس الإسلامية، وقد جمع تلاميذه مئات الكتب والمخطوطات التي كتبها الإمام عليه السلام.
وفي حديث للإمام عليه السلام يقول: أفضل العبادة إدمان التفكر في الله وفي قدرته. إذن علينا يا أصدقاء دائما أن نفكر بالله وفي قدرته.
أحبائنا، إن شهرة الإمام وكثرة طلابه ومحبيه في تلك الأيام أغضبت الحاكم، هذا ما جعل الحاكم الظالم يتضايق منه، فقرر أن يتخلص منه وأرسل من يدس له السم في طعامه، واستشهد إمامنا عليه السلام على أثر ذلك السم.
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن نستمع سويا إلى فقرة مشاركاتكم الصوتية.
نعم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى أصواتكم الحلوة في هذا البرنامج، إذن هيا بنا.
هيا بنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وهو إمام السادس لأمتنا أهل البيت، وهو ابن إمام محمد الباقر عليه السلام الذي استشهد في المدينة المنورة على يد حاكم زمانه، ودفن في المقبرة البقيع في المدينة المنورة، والذي يتمنى الناس جميعا بزيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. عرف الإمام بالعلم والتقوى حيث أسس المدرسة العلوية، ويعتبر مؤسس مذهب اتباع أهل البيت عليه السلام، وكان عنده تقريبا 4000 تلميذ، ويسمى بالصادق لأنه كان صادقا مع أصحابه وعدائه، وكذلك يمتاز بالجود والكرم والتواضع، فإنه الكوكب السادس من كواكب أهل البيت عليهم السلام. والحمد لله زرت أئمة أهل البقيع، ولكن من بعيد، وشعرت بالمظلومية وغربة هؤلاء الأئمة البقيع، ورزقنا الله جميعا بزيارتي في الدنيا وشفاعتي في الآخرة. سارة عاطف من العراق.
تقبلوا تحياتنا أحبائي، وتقبلوا تعازينا يا أصدقاء. الآن ننتقل إلى فقرة المعلومات، وهي
هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن الحديد أبرد من الخشب في الشتاء لأنه موصل للحرارة، أما الخشب فلا.
هل تعلمون يا أحباب أن القطط والنمور قادرة على الرؤية ليلا بسبب توسع بؤبؤ عينها؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن نور الشمس ينفذ إلى دم جفوننا، لذلك نرى نور الشمس أحمر إذا أغمضنا عيوننا؟
أحبائنا، أصدقائنا، أعزائنا، مستمعي برنامج حديقة الأطفال، نتقدم لكم بأحر التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الصادق عليه السلام. اليوم بهذه المناسبة لدينا حكاية عن هذا الإمام الهمام. حكايتنا تحت عنوان
الإمام الصادق عليه السلام والهندي.
أحبائنا، حضر أبو عبد الله عليه السلام مجلس المنصور يوما، وعنده رجل من الهند يقرأ عليه كتب الطب، فجعل أبو عبد الله عليه السلام ينصت لقراءته. فلما فرغ الهندي قال له: يا أبا عبد الله، أتريد مما معي شيئا؟ فقال عليه السلام: لا، فإن معي ما هو خير مما معك.
قال الهندي: وما هو؟ قال عليه السلام: أداوي الحار بالبارد، والبارد بالحار، والرطب باليابس، واليابس بالرطب، وأرد الأمر كله إلى الله عز وجل، وأستعمل ما قاله جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأعلم أن المعدة بيت الداء، وأن الحمية رأس كل دواء، وأعود البدن ما اعتاده.
فقال الهندي: وهل الطب إلا هذا؟
فقال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: أتراني من كتب الطب أخذت؟
قال الهندي: نعم.
قال الإمام الصادق: لا والله، ما أخذت إلا عن الله سبحانه، فأخبرني، أنا أعلم بالطب أم أنت؟
قال الهندي: بل أنا.
قال الصادق عليه السلام: فأسألك شيئا.
قال الهندي: سل.
قال الإمام عليه السلام: أخبرني يا هندي، لما جعل الشعر فوق الرأس؟
قال الهندي: لا أعلم.
قال الإمام الصادق عليه السلام: ولما خلت الجبهة من الشعر؟
قال الهندي: لا أعلم.
وقال الإمام: ولما كان لها تخطيط وأسارير؟
قال الهندي: لا أعلم.
قال الإمام عليه السلام: ولما كان الحاجبان فوق العينين.
قال الهندي: لا أعلم.
وقال الصادق عليه السلام: ولما جعلت العينان كاللوزتين؟
قال الهندي: لا أعلم.
فقال الإمام عليه السلام: ولما جعل الأنف فيما بينهما؟
قال الهندي: لا أعلم.
وقال الإمام عليه السلام: ولما كان ثقب الأنف في أسفله؟
قال الهندي: لا أعلم.
قال الإمام عليه السلام: ولما جعلت الشفة والشارب فوق الفم؟
قال الهندي: لا أعلم.
قال الإمام عليه السلام: ولما أحد السن وعرض الضرس وطال الناب؟
قال الهندي: لا أعلم.
قال الإمام الصادق عليه السلام: ولما جعلت اللحية للرجال؟
قال الهندي: لا أعلم.
وقال الإمام عليه السلام: ولما خلت الكفان من الشعر؟
قال الهندي: لا أعلم.
قال الإمام عليه السلام: ولما خل الظفر والشعر من الحياة؟
قال الهندي: لا أعلم.
قال الصادق عليه السلام: لكني أعلم.
قال الهندي: أجب عن أسئلتك التي عجزت عن الإجابة عنها.
قال الإمام الصادق عليه السلام: جعل الشعر فوق الرأس ليوصل بوصوله الأدهان إلى الدماغ، ويخرج بأطرافه البخار منه، ويرد الحر والبرد عنه، وخلت الجبهة من الشعر لأنها مصب النور إلى العينين.
نعم يا أحبابي. وقال أيضا الإمام الصادق: جعل فيها التخطيط والأسارير ليحتبس العرق الوارد من الرأس إلى العين قدر ما يميته الإنسان عن نفسه، كالأنهار في الأرض التي تحبس المياه. وجعل الحاجبان من فوق العينين ليردا عليهما من النور قدر الكفاية. ألا ترى يا هندي أن من غلبه النور جعل يده على عينيه ليرد عليهما قدر كفايتهما منه؟
وجعل الأنف بينهما ليقسم النور قسمين إلى كل عين سواء، وكانت العين كاللوزة ليجري فيها الميل بالدواء ويخرج منها الداء، ولو كانت مربعة أو مدورة ما جرى فيها الميل ولا وصل إليها دواء ولا خرج منها داء.
وجعل ثقب الأنف في أسفله لتنزل منه الأدواء المنحدرة من الدماغ وتصعد فيه الروائح إلى المشم، ولو كان أعلاه لما نزل منه داء. وجعل الشارب فوق الفم لحبس ما ينزل من الدماغ عن الفم لكي لا يتعفن فينغص على الإنسان طعامه وشرابه فيميته عن نفسه.
وجعلت اللحية للرجال ليستغني بها عن الكشف عن المنظر، ويعلم بها الذكر والأنثى. وجعل السن حادا لأن به يقع العظ. وجعل الضرس عريضا لأن به يقع الطحن. وكان الناب طويلا ليسند الأضراس والأسنان كالأسطوانة في البناء.
وخلا الكفان من الشعر لأن بهما يقع اللمس، فلو كان فيهما شعر ما درى الإنسان ما يقابله ويلمسه. وخلا الشعر والظفر من الحياة لأن طولهما سمج يقبح وقصهما حسن، فلو كان فيهما حياة لآلم الإنسان قصهما.
فقال الهندي: من أين لك هذا العلم؟ قال الإمام الصادق عليه السلام: أخذته عن آبائي عليهم السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن رب العالمين جل جلاله الذي خلق الأجساد والأرواح.
فقال الهندي: صدقت، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله وعبده، وأنك أعلم أهل زمانك.
لك أيها المنتظر أيها المنتظر. إن المعرفة على نوعين، هناك المعرفة الاكتسابية، وذلك من خلال مراجعة بطون الكتب والاستماع لأهل العلم، وهناك معرفة إشراقية يتلقى الإنسان فيها جانبا من المعرفة، شرحا للصدر وإلقاء في الروع وتسديدا للفكر وتثبيتا للفؤاد. ولا شك أحبتي الكرام أن الارتباط النفسي والشعوري بصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف من موجبات التفضل الإلهي لهذه المعرفة الإشراقية. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي بسبب تأييد الحركة الإسلامية في العراق للثورة الإسلامية في إيران، وذلك في بدايات حكم الدكتاتور المقبور صدام. تفرقت العائلة بين إعدام أحد أبنائها واعتقال واحد آخر مع كل أسرته، وهذا هو الابن الثالث استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية المفروضة على الجمهورية الإسلامية في إيران. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. وما هي إلا دقائق حتى عاد أحمد بعد أن غير ملابسه وهو يمسك بيده ملفا فكسر حبل الصمت بقوله: وكيف تتصورون أني سأذهب بقدمي للحرب؟ المسألة ليست لها علاقة بالخوف من الموت أبدا، ولا بإعالتكم أو الابتعاد عنكم، بل إن المانع الأساس هو العقيدة، فالناس العاديون يرفضون محاربة إيران لأن عاطفتهم تمنعهم من ذلك، فكيف بنا نحن؟ ثم نظر إلى أهله واحدا بعد الآخر، بينما كانت أمه مطرقة واضعة يديها على صدغها وهي تهز رأسها معبرة عن قلقها وحزنها، فقالت مضطربة: أنا خائفة أن أفقدك يا ضياء عيني، الخطر داهم ولا من يرده عنك. وكان أبوه في ضيق شديد وعدم ارتياح، فقد هتف: التأزم أربكني وقض أعماق نفسي، ولا أدري كيف يمكنني أن أجنبك ما أنت معرض له. طلب أحمد من الأهل أن يعودوا إلى الطعام، إلا أن أحدا لم يفعل ذلك، وكأنهم في واد آخر تماما. وبعد لحظات من الصمت رفع الأب رأسه قائلا: أحمد، يا ولدي يا أحمد، نحن نعلم كل هذا، ونعلم أن صداما أشعل الحرب، لكن الذي لا أعلمه وأريدك أن تحدثني عنه هو كيف ستعالج قضية عدم التحاقك بالجيش. ألا تعلم بأن عيون السلطة تنتشر في كل زاوية وزقاق وشارع، وأن عقوبة التخلف هي الإعدام بلا محاكمة؟ فقال أحمد بإصرار: يا أبي، المسألة في غاية البساطة، سوف أبقى في البيت متخفيا، وسأحاول الإقلاع عن الخروج، ألا يكفي هذا؟ توجهت إليه أمه تستعطفه بصوتها الذي بحته الحسرة: لكني خائفة عليك يا بني، قلبي ينفطر من شدة الألم، أخاف أن... فقاطعها أحمد بانفعال: لا تخافي من شيء أبدا، رعاك الله يا أم الحبيبة، الله هو الحافظ، وكل ما قدر لنا يجري علينا، سأكون شديد الحذر بإذن الله، اطمئني. بقي الحديث مستمرا حتى ساعة متأخرة من الليل، وكان الجميع يحاولون التأكيد على أحمد بأنه شمعة بيتهم التي إذا انطفأت سيبقى البيت مظلما إلى الأبد. وقطع الحوار صوت شيماء هامسا يشق لحظات من الصمت، وقد أذبل النعاس عينيها الخضراوين وتلألأ فيهما الدمع: سيمسي بيتنا ليلا دامسا إذا غيبتك المصيبة، أنت شمعة البيت المضيئة نارا ونورا. فيما كان أبو عادل يتمتم مع نفسه دون أن يخاطب أحدا: إن كلا الأمرين خطر على حياته، إذا التحق بالجيش سيكون على شفا خطر الموت المريع، إذ إن الجبهة في ذروة اشتعالها، وإذا لم يلتحق سيعتبر فارا من الجبهة، ويكون عرضة للمداهمة والاعتقال بين لحظة وأخرى. بالله عليكم أخبروني عن حل. أخيرا حسم الكلام أحمد بالقول: أتفهم ما تفكرون به، هدئوا من روعكم، لكن ليكن في علمكم أني سأعمل وفق ما يفرضه علي واجب الديني. وهكذا كان. بقي أحمد في البيت عدة أسابيع لا يخرج منه إلا عند الضرورات القصوى، بغية ترتيب وضع ملائم له، هوية مزورة أو نماذج إجازات عسكرية أو أي شيء يمكنه من الخروج دون أن يتعرض لخطر الاعتقال والملاحقة. وفي ظهيرة أحد الأيام الشتائية الممطرة ووسط أصوات الرعد والعتمة التي أشاعها الغمام الكثيف، جلس مطمئنا في غرفته يداعب صغيره عليا، وكان يحدثه عن أخيه الذي سيولد، فقال مداعبا شعره: بعد 8 أشهر ستلد لك أمك أخا أو أختا ليلعب معك ويسليك وتمزح معه كما كان الحال مع آمنة وهشام. وفجأة سأل علي أباه وكأنه تذكر شيئا: بابا، منذ زمن بعيد وأنا لا أرى آمنة وهشام وعمي عادل أيضا. حقا يا بابا، أين عمي عادل ومتى سيعود؟ في كل مرة تقول لي سافروا وسيرجعون، ولكنهم لم يرجعوا إلى الآن. لماذا؟ أريد أن ألعب مع آمنة وهشام. تحولت ابتسامات أحمد إلى صمت رهيب، فاحتضن ابنه وقبله بعطف وكأنه لم يره منذ أمد بعيد، ثم أجلسه أمامه على السرير وبدأ يخاطبه: حبيبي علي، لا تقلق، سيعود عمك عادل ومعه آمنة وهشام وأمهما، لقد سافروا إلى مكان بعيد وسيعودون حتما يا ولدي. لكن يبدو أن قلب علي كان يحدثه بشيء آخر، فخنقته العبرات وأعاد السؤال على أبيه: لم أعد أصدق هذه الوعود، سيعودون متى؟ وعمي صلاح سافر هو الآخر ولم يعد، متى يعودون؟ قلبي يقول لي لن يعود أحد.
معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
قضى بالسم ظلما صادق لا العترة بليل الغدر جورا غيبوا بدرة إمام العلم حسنا حفروا قبرة قضى والقلب وأمسى فاقدا صبرا قضى والقلب وأمسى فاقدا صبرا ابن طه عظيم التراقي من تسامى بظهري البراقي ما بقى حسين بل كان أدنى القلب سيسعى باكيا شاكي ويا روحي له خوفي بمساكي على قبر تجلى فيه مولاك سلاما جعفريا طاهرا زاكي سلاما جعفريا طاهرا زاكي ملاذا ثوى في البقيع ليك دمع جرى كل شيء يفتدي عمركم كم تمنى كالموت ضيفا قاصدا دارك فأكرمت بروح حينما زارك ما أخطأ من في العسر يختارك ستبدي العسره يسرا بأنوارك ستبدي العسره يسرا بأنوارك يا سراجا يضيء الليالي يا عظيما ومعنى الكمال أنت كل روح لم تخلو منا
الخامسة مساء هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبدالله والبداية مع العناوين الرئيسية عراقشي يقول أن طهران تنظر بتفاؤل حذر حيال المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن إسبانيا تلغي عقد تسليح مع شركة صهيونية بشكل أحادي وتؤكد التزامها بالقضية الفلسطينية والطيران الأمريكي يشن أكثر من 20 غارة على العاصمة اليمنية صعدة والحديدة فجر اليوم وإلى التفاصيل أهلا بكم قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي طهران تنظر بتفاؤل حذر حيال المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن مشددا على